طالما أنه نائم لم يكلف بالصلاة، نام قبل المغرب فلم يتوجه الخطاب إليه بصلاة المغرب، لأن توجه الخطاب بأذان المغرب وأن يكون مستيقظ. فإذا كان نائم لا يرفع، لا يجري عليه القلم، رفع عنه القلم، فلا يأتم بذلك، فما فيش حرج عليه. لا، بنهاية العمران والبساتين. جناين، نعم. البساتين بخلاف الزراعة، الزراعة دي في خارج المدينة، المزارع تكون خارج المدينة، لكن البساتين والحيطان، الحيطان بمعنى البساتين والجدران والقنطرة، دي كلها من مدينة، لازم ان انا اتجاوزها الى الجزء الذي بعدها. البساتين اللي هي بتبقى فيها الفواكه والنخل او الحيطان، ما هو الحائط بمعنى البستان، الحائط في الفقه وفي الحديث بمعنى البستان، البستان اللي بيزرع فيه الفواكه، لكن الزراعة بيزرع قمح وبتاع وفدادين كبيرة وكتير. لا لا، الزراعة مش عمران، كون ليه بقى فلاح موجود في المكان ده، لا ده مش عمران، ده مش عمران.
هو كان زمان يا مولانا كتب.
لا، مقصود العمران البناء مش الزراعة. الزراعة إذا كان في مزارع غير البساتين وغير الأبنية، ها خلاص، يبقى العبرة بالأبنية والبساتين، مش عبرة بالبناءات. لو في أبنية، ولذلك قالوا إن عاصمة البرازيل اسمها ايه؟ قال بيقول نيو جانيرو دي اللي هي عاصمة البرازيل، ها مربعة 160 كيلو، ولذلك مش هيقصر فيها خالص، لازم يغادرها ويخرج بره العاصمة تماما، عشان لأنها متصلة البنيان، ها 160 كيلو مربعا، 160 كيلو طول و160 كيلو عرض، فده ما لوش ان هو يقصر مطلقا داخل المدينة، حتى لو سافر من اولها الى اخرها، ها ما لوش يقصر. لا لا، العبرة مش بالمحافظة، العبرة بمغادرة البساتين والجدران والبنيان والقنطرة. ما هو بقولك عند الميدان بس، ده العرض، لو بيعتبر كده خرج من ال، اصل خلي بالك العرف هنا داخل ان هو بيعتبر اللي عدى الكره دي او الميدان ده خلاص يعتبر في خرج من المدينه. لا عبرة بذلك، لا عبرة بذلك الا اذا اتصل البنيان والحوائط والبساتين، لكن لو في زرع عادي، زراعه عاديه بيزرع قمح، بيزرع اي مواد غذائيه، فلا يكون ذلك من ضمن الحيطان والبساتين والجدران والقنطرة. بيت ليه؟ للي بيزرع في المكان، فمفيش اتصال. انا قصدي اتصال البيوت نفسها، يعني زي هنا في القاهرة، هل البيوت متصلة كاتصالها في القاهرة؟ ام بيكون مكان كبير بيزرع فيه بعدين بيت، ومكان كبير بيزرع فيه بعدين بيت، او مجموعة من البيوت تبقى قرى، تبقى قرية، لكن هو خرج من القاهرة ولا لا؟ لما راح لأول قرية في بنها بنسميها تبع القاهرة، حتى الى الان سموها القاهرة الكبرى، جعلوها من شبرا الخيمة لغاية حلوان، لكن برضو ما يخرج بعد شبرا الخيمة او بعد حلوان زي وادي حب، يعتبرون انه خرج بلد خارج القاهرة الكبرى، حتى خارج القاهرة الكبرى، حتى مسماه انه خارج القاهرة الكبرى، والاماكن دي غير تابعة للقاهرة. يعني ابنية كلها متصلة ببعضها، ما فيهاش زراعات الا البساتين وجناين.
بنيد المدينة، تخوم المدينة لسه.
اي سور القرية، القنطار ناسا كده. اه انت عايز تقول حاجة دكتور؟
هي اظن ان العرف اللي اجتهد فيه العلماء ان كانت البيئة صحراوية، تنتهي تخوم السكن بانتهاء الزراعات، وبعد كده بيبقى صحاري، ما كانش بيبقى فيه زراعات زي المجتمعات بتاعتها. ولكن احنا عندنا هنا المحافظات اللي هي اللي بعيدة عن الصحراء دي، الزراعات متصلة ببعضيها، فما يحددش الزراعات،
يحدد بالبساتين والأبنية والإيه البساتين والأبنية. لا بس لو توسعوا، يعني لو اتخذت الأبنية
متصلة خلاص.
يبقى لازم لغايه لما يغضب الابنيه المعروفه دي. نعم طالما انها ما وصلتش لاربع ايام يبقى له ترخص، طالما دخل مدينه لم ينوي بها الاقامه اربعه ايام.
هل يعني هل كل الاماكن دي في السفر واحد ياخد الرخص؟
لو قصد ابتداء الوصول للمدينه اللي هي فيها السفر الطويل، يعني قال ايه انا هقعد في بنها ثلاث ايام وفي طنطا ثلاث ايام، واعتبرنا ان طنطا ليست قصرا خلاص لسه ما وصلش ال 85 كيلو نفترض، وبعدين هروح دمنهور وهستقر في دمنهور، او مقصدي من السفر الاول دمنهور ودمنهور فيها قصر، يبقى انا هقصر من الاول رغم ان انا ليه؟ لانه انا خارج قصدي دمنهور، ودمنهور فيها مسافه السفر الطويل خلاص، وهنزل في بنها ثلاث ايام، انا مقيم في بنها بس مش اقامه، اقامه مسافر ها، حل اقامه حل لكن حكمي في بنها مسافر، لكن لو انا هخرج من القاهره واروح بنها اقعد فيها خمس ايام لا ما اقصرش ولا اجمع ولا حاجه ولا ترخص، لان انا اصبحت مقيم وليست السفر بيني وبين البلد ان انا مسافر اليها ليست مسافه قصر. لو انت ثلاث ايام في بنها، ثلاث ايام في طنطا، ثلاث ايام في دمنهور، وبعدين تروح لاسكندريه، كل ده تبقى حكمك حكم مسافر في الحل والترحال. يبقى انت لك في اقامتك في البلاد دي ودخولك فيها انك انت حكمك مش حكم مقيم، حكم مسافر، طالما انك لم تقم بها ثلاثه ايام اربعه ايام كامله. تدخل المدينه تقصر وتجمع. الا لو نزلت مدينه بها اهلك. بها بيت قديم اصل وطنك، دخلت مدينه الاقامه، هنا ما تجوزش السفر والقصر والجمع ولو كنت هتقعد بيها نص ساعه. واحد جاي من اسكندريه هيقيم بالقاهره ساعه وهيطلع على السويس، هو مدى اقامته القاهره، اما يدخل القاهره لا يجمع ولا يقصر، لكن قبل دخول القاهره يجمع ويقصر، وبعد ما يفارق القاهره يجمع ويقصر، وراح من القاهره وطن ها، لكن لا يجمع ولا يقصر في ايه؟ في مكان الاقامه الدائم بتاعه. ماشي. لا كل بلد لوحدها، ولو كان بين البلد والبلد دي كيلو مثلا، ولو كان البلد وكان المسافه بين البلدين قليل، او لا قريه او بين قريتين لا يضر، لان خرجت من قريه رحت قريه ثانيه، فانت نويت الاقامه هنا ثلاث ايام يبقى انت حكمك حكم مسافر، رحت واحد مكان ثاني نويت فيه الاقامه ثلاث ايام حكمك حكم مسافر، رحت مكان ثالث، بس العبره ان يكون من بدايه سفرك الى نهايته في سفر له حكم السفر الطويل مسافه القصر كامله وما الى ذلك. نعم. سكن يعني. العلماء علقوا ذلك زي بالظبط كلمه بساتين، قالوا او حائط او بستان اللي هي الجنان، ما قالوش زروع، فالزرع يبقى خرجت خارج البساتين يبقى خارج المدينه. انا بديك كمثال لللفظ، قالوا الحائط الحوائط والبساتين والابنيه. هنا في المثال اللي انت بتقوليه ده قالوا ان يدخل مكانا له فيه اهل. يدخل مكان لا فيه اهل. واضح؟ يبقى فيه وطن وهو المصدر الموقع بتاعك اللي انت طالع منه، واحد ليه بيت في الارياف وفي اصل العيله وما الى ذلك، لما يسافر له ما يقصرش ولا يجمع. طب جه في القاهره هنا ومقيم في القاهره يبقى لا يقصر ولا يجمع. طيب اللي انت بتقوليه ده ليه شقه لكن مالوش زوجه واولاد في المكان ده، يبقى لا يجمع ولا يبقى يجمع ويقصر. لا هو المهم انه يكون زي ما بقول لك، عشان كده قلت لك المثال الاول ان هو يكون نص العلماء على انه يكون له اهل في ذلك الموضع، زوجه واولاد. يعني واحد مالوش زوجه واولاد في اسكندريه وسافر ثلاث ايام اقول له خلاص اقصر واجمع، لكن لو ليه زوجه واولاد في اسكندريه وهو مقيم بالقاهره ها لما يروح هناك لا يقصر ولا يجمع، لان كان الاقامه تماما، عنده زوجه واولاد ومسكن وما الى ذلك. في فرق بين المسافر المعتاد ده زي بتاع القطار ده له القصر والجمع مطلقا، لكن دخل بلد نوى بيها الاقامه اربع ايام يبقى الاحكام اللي انا بقول لك عليها دي، في دي زوجه واولاد يبقى مقيم، مالوش زوجه واولاد واقل من اربع ايام يبقى مسافر، الا ما يكون وطن او مكان اقامه دائم ليه زوجه واولاد فيه. لغايه امتى؟ لغايه لما يصل دمنهور، قعد 10 ايام عند الجمهور لا يجوز له لا قرى لا قصر ولا جمع. من اول ما يدخل لما يقول ما يطلع من ايه
هو في السفر
و... انما
الارتحال بيقصر ويجمع. دخل المدينه ناوي ايه ودخول المدينه دي 10 ايام يبقى مقيم من اهلها، لا يجوز له الجمع والفصل ابتداء
المسافه دي. لا
في رخصه بعض العوام بياخدوها نتيجه الجهل، يقول لك ايه انا هجمع واقصر 15 يوم. هذه الرخصه لم يقل بها احد من علماء المسلمين، الائمه الاربعه ما قالوش كده. ها ها لا هو بيسافر اسكندريه هيقعد 20 يوم هيقعد شهر، قال لك انا هيقعد 15 يوم، قال لك انا هجمع واقصر 15 يوم على مذهب ابو حنيفه. ابو حنيفه ما قالش كده لان ابو حنيفه حرم الجمع خلاص، لكن يجوز له رخصه ابو حنيفه لان اعترض على الامام كما قال الامام النووي. ها ولكن الافضل ان يجمع ان يقصر ولا يجمع، ده له يقعد اقل من 15 يوم على مذهب ابو حنيفه يوجب القصر ويحرم الجمع. لكن ابو حنيفه قال الجمع حرام، فلو انت جمعت 15 يوم يبقى قلت بقول لم يقل به احد من العلماء الاربعه من الائمه الاربعه، جمعت وقصرت 15 يوم، اقول لك ده ما قالش به احد من الائمه الاربعه. كثير جدا من اللي بيصيفوا والجهله يدخل مدينه يقعد فيها يقول انا رايح اسبوع اسافر فهجمع واخصم، اقول لك رخصتك باطله لم يقل بها احد من الائمه الاربعه، لان الذي قال بوجوب القصر زياده عن 15 الى 15 يوما لم يقل بالجمع، ومن قال بالجمع والقصر لم يقل بزيادة عن 4 أيام، قد بأقل من 4 أيام، فدي رخصة لم يقل بها أحد. عايزين بقى نبحث بقى إذا كان فيها إجماع عليها ولا لا عشان تبقى صلاته بطلة ويجب أن يعيد الصلوات دي. فيجب أن إيه فاسألوا أهل العلم إن كنتم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجوز للحاضر في المطر أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما فقط، يعني وقت الأولى فقط، ودي إيه اسمها الجمع للمطر فقط، الجمع للمطر. ويجوز للحاضر أن أي المقيم في وقت المطر أن يجمع بينهما، أي بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، لا في وقت الثانية أي في بل في وقت الأولى منهما، بل إن بل المطر أعلى الثوب وأسفل النعل، ووجدت الشروط السابقة في جمع التقديم. إن جمع المطر ده أنا نازل أصلي المغرب فالمطر مستمر ودخلت المسجد وصليت والمطر مستمر، طب ما أنا لو روحت وجيت تاني هيبقى في مشقة طالما إن المطر بلل أكتافي وبلل النعل بتاعه خلاص، يبقى هنا في مشقه. يبقى يجوز ان اذا كان استمرار المطر في وقت الصلاه بين الصلاتين ان انا اجمع جمع التقديم بالموالاه بشرطه، يبقى اجمع جمع التقديم بموالاه وان كل صلاه تمام ماشي. طيب ويجوز للحاضر اي المقيم في وقت المطر ان يجمع بينهما وبشرط ان هو ذاهب للمسجد. هل المطر بيمطر بره وانا هصلي في البيت يبقى اجمع؟ لا، ده هو الجمع كرخصة لمن يذهب في الطريق فيتأثر بآثار المطر خلاص. واحد هيصلي في البيت المغرب والعشاء والدنيا بتمطر من العصر اللي بعد العشاء بساعة، ما يجمعش، ملوش الجمع ده لأنه ليست الرخصة شروطها موجودة خلاص. أي الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا في وقت الثانية بل في وقت الأولى منهما أي من الصلاتين، يبقى جمع التقديم فقط. إن بلل المطر أعلى الثوب، بلل أكتافه يعني، وأسفل النعل، يعني الندى ده ما يبقاش جائز للجمع، لكن استمرار المطر بشرط أنه يبلل الأكتاف ويبلل أسفل النعل. ووجدت الشروط السابقة في جمع التقديم، أنه ينوي ها وأن يولي بين الصلاتين، وينوي في أثناء الصلاة الأولى الجمع، وأيضا شروط تزيد على ذلك، والموالاة بين الصلاتين ها، ويبدأ بالصلاة الأولى قبل الثانية. ويشترط أيضا وجود المطر في أول الصلاتين، ولا يكفي وجوده في أثناء الأولى منهما، ويشترط أيضا وجوده عند السلام من الأولى سواء استمر المطر بعد ذلك أم لا. يشترط وجود المطر عند الإحرام بالصلاة الأولى، وعند التسليم من الصلاة الأولى، وعند الإحرام بالصلاة الثانية. يشترط استمرار المطر ده شرط إضافي، على شروط الجمع التقديم أن يكون المطر عند بداية الصلاة الأولى وعند التسليم منها وعند الإحرام بالصلاة الثانية. طيب لو إن المطر انقطع أثناء الصلاة الأولى لكن لما جاي يسلم من الصلاة المطر استمر يبقى يجوز الجمع. واضح العبارة إزاي؟ المطر أثناء الصلاة عند بداية الصلاة الأولى كان بيتمطر، أثناء الصلاة الأولى ركعتين انقطع المطر، وبعدين الركعة الأخيرة جاء المطر تاني وفضل مستمر لغاية بعد تسليمي من الصلاة وشروعي بالإحرام في الصلاة الثانية مع نية الجمع مع شروط إيه الجمع التقديم، يبقى إيه يصح. فلا يشترط استمرار المطر أثناء الصلاة كلها الأولى، لا يشترط أن يكون عند الإحرام بها وعند التسليم منها وعند الإحرام بالصلاة الثانية، متصل طبعا بين التسليم والإحرام، بين التسليم من الصلاة الأولى والإحرام بالصلاة الثانية. فلو انقطع أثناء التسليم من الإحرام من الصلاة الأولى والإحرام بالثانية لا يصح الجمع. وقلنا الجمع يكون لمن يذهب إلى المسجد كما قلنا، لأنه هو الذي يتأثر بالمطر. ويشترط أيضا وجود المطر في أول الصلاتين، ولا يكفي وجوده في أثناء الأولى منهما، ويشترط أيضا وجوده عند السلام من الأولى. يبقى لو انقطع أثناء الأولى ورجع تاني عند التسليم منها هيجوز الجمع، وأيضا يستمر من التسليم إلى الإحرام بالصلاة الثانية، من التسليم يستمر من التسليم من الصلاة الأولى إلى الإحرام بالثانية، سواء استمر المطر بعد ذلك أم لا. أحرم بالصلاة الثانية انقطع المطر يبقى يجوز خلاص، لأنه شرع في الصلاة وكان الشرط بتاعها موجود، سواء استمر المطر بعد ذلك أم لا. وتخصيص رخصة الجمع بالمطر بالمصلي في جماعة بمسجد أو غيره من مواضع الجماعة، خلاص بعيد عرفا الله، ويتأذى الذاهب للمسجد أو غيره من مواضع الجماعة بالمطر في طريقه. طيب ده الراجل بيته على الرصيف، مكان والرصيف مسقف ببلكونة، خلاص فهينزل يدخل في المسجد، هو ده يجوز له الجمع؟ لا ما يجوز له الجمع. طب هو نزل واحد المسجد، قال لا ده يشترط ايه؟ ان يكون بعيد عرفا، ويتأذى الذاهب للمسجد او غيره من مواضع الجماعة بالمطر في طريقه، هيعبر طريق ها والدنيا بتمطر فيه، وله هيعبر الشارع يجوز. ليه؟ لانه هيتأذى الذاهب للمسجد او غيره من مواضع الجماعة بالمطر في طريقه. يعني لو كان بيمشي تحت شيء مظلل بصفة دائمة ويدخل المسجد يبقى لا يجوز له الجمع التقديم بسبب المطر، وإن كان المطر عامل زي السيول جنبه أو لكن ما تضررش بيه. لكن لو كان هيعبر الشارع بس ها فيصيب المطر نتيجة عدد تسقيف الشارع طبعا ها، يبقى ده يأخذ الرخصة بالجمع التقديم والتأخير بشروطها، بجمع الأصل الجمع في المطر جمع تقديم بشروطها التي ذكرناها. والله تعالى أعلى وأعلم وعز وجل، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. في أسئلة؟ في أسئلة؟ أيقول لو تكرر الجمهور على أنه لا يجوز، وهل تكرره ده راتب، يعني تكرره ده متكرر بطريقة مرتبة، يعني مثلا ايه بيسافر كل يوم جمعة، اقول له لا ما ينفعش تجمع بين المغرب والعشاء عشان جمع تقديم عشان يسافر كل يوم جمعة، الا في مسألة ناس تسنتها وهي ايه ان هو هيشرع في السفر والصلاة الثانية هيكون مسافر بس، لكن ان هو مثلا عنده امتحان يعني هي أصل الرخصة دي فيها سعة جدا، يعني لو عايزين نتوسع فيها مذهب الإمام مالك، في أصل مذهب الإمام مالك أن الوقت المشترك يدخل بالأذان الأول جواز الصلاة الأولى، وبالأذان بتاع الصلاة الثانية ها وجوب الأولى وجواز الثانية، ولا يكون ذلك قضاء عند الإمام مالك. يعني لو الظهر أذن ده وقت جواز الظهر لغاية لما يأذن العصر، أصبح وقت وجوب الظهر ها وجواز العصر إلى أن يبقى ما يسع 8 ركعات، يبقى وقت وجوب الظهر والعصر والتعين، إنه متعين إنه يصلي الثمان ركعات دول الظهر والعصر تعين خلاص. يجي العشاء، وقت العشاء قد المغرب يبقى وقت جواز المغرب مش وجوب المغرب عند الإمام مالك. ده القول المعتمد في المذهب، لكن هم يعني هذا القول لا يعملون به. وبعدين ما يدي العشاء يدي من العشاء يبقى وقت وجوب المغرب وجواز العشاء، إلى أن يبقى سبع مقدار سبع ركعات على الفجر يبقى وقت التعين ووجوب المغرب والعشاء. فبيعتبر أن الوقت الثاني هو وقت الوجوب وليس قضاء، ده في المذهب كده. لكن المشهور من المذهب ليس كذلك والمفتي به، لكن ده أصل مذهب الإمام مالك. إذن الوقت المشترك ده بيجعله، ولذلك يبني على في الإمام مالك في المذهب المالكي يبني على الوقت المشترك ده أحكام كتير جدا. خلاص الوقت المشترك ده لا ما بيأتمش في أصل المذهب. أصل المذهب أنه لا يقول بالإثم. وهناك برضو في المذهب المشهور جدا في المذهب انه مقدار ما يسع الصلاة من وقت الاداء يبقى اداء. يعني العصر ادا وانت ما صليتش الظهر، فاول ما صليت فالعصر ادا انت صليت الظهر مع تكبيرة الاحرام بتاعت اذان العصر، يبقى الوقت اداء عند الامام مالك. ما يسع الصلاة يكون اداء. ماشي، في اسئلة تانية؟ نعم. يجوز إذا كان هناك، احفظ القاعدة والإمام النووي يذكر عليها يعني يندرج تحتها فروع كتير. إن من ابتلي بشيء مما اختلف فيه العلماء فليقلد من أجاز. ودي عندنا في البجول، قال لك ظرف الذهب يجوز أنك أنت تشرب منه القهوة، لأنه إيه إمام أبو حنيفة بعض الأحناف أجازوه وإن كان ده حرام عند الشافعي. فمن ابتلي بشيء مما اختلف فيه العلماء فليقلد من أجاز، بس يكون في ابتلاء، يعني في مشقة، في حرج، فيها نوع من التيسير، فيجوز ان انا انتقل للمذهب. الامام النووي يقول ايه؟ فاذا كان يطوف ها وعند الشافعيه لو لمس امراه ينتقد وضوءه، او لمسته امراه ينتقد وضوءه، فاللمس والملموس ينتقد على الراجح من المذهب. قال يقلد الامام النووي. الامام النووي قال ايه؟ فاذا طاف فليقلد انه ينتقد وضوء اللامس دون الملموس. يعني قال على القول المرجوح هو اخذ من المذهب للضيق والمشقة والحرج، فينتقل إلى مذهب آخر أو إلى الضعيف في المذهب نفسه. ماشي، يجوز طالما أن فيه مشقة أو كده. من ابتلي بشيء، ابتلي هو بشيء مما اختلف فيه العلماء فليقلد من أجاز. ماشي، وده معنى السعة في الفقه الإسلامي. فكما قال لنا سيدنا نور الدين أن اختلاف العلماء في المذاهب بين الرخصة والعزيمة. واضح؟ أنت لقيت فيه مشقة ولقيت رخصة عند مذهب آخر، قل بس بشرط المشقة والترخص، وألا تتعمد الترخص بدون مشقة، بس ده المراد. ولو مشقة طفيفة، ده مدرك إيه؟ مدرك المشقة اللي إيه؟ كما يقولون إيه؟ مطلق المشقة أو أدنى ملابسة للمشقة، فيجوز الانتقاد. ودي القواعد العامة للمذاهب الأربعة يقولون بذلك، هم الأئمة الأربعة يقولون بالقاعدة دي. نعم. نعم، 96 ساعة، ما اليوم 24 تضربه في 4. قصدك عبارة الشافعية، شرح عبارة الشافعية هيقول ايه؟ ثلاثة ايام بلياليهن من غير اعتبار يوم الدخول والخروج. دي العبارة دي مشكلة يعني عند الفقهاء الشافعية، لذلك قال لك من غير اعتبار يوم الدخول والخروج. هو ما بيعتبرش اليوم، ده بيعتبر النهار والليل، لان مسألة الحل والترحال. انا دخلت مدينه بالليل، يبقى انا حكم مسافر لغايه الفجر لبدايه النهار، وابتدي احسب الاربعه ايام من النهار، يبقى نهار كامل وليل تاني، ادي يوم. انا قصدي الفاصل يعني نهار وليل، وبعدين نهار وليل ده اليوم التاني، نهار وليل ده اليوم التالت، ونهار ودخول مغرب اليوم الرابع. لو دخلت مغرب اليوم الرابع يبقى انا مقيم، لو سافرت قبل غروب شمس اليوم الرابع يبقى انا مسافر. فده معنى ايه؟ ان يقصد مقصود كلمه عدم اعتبار يوم الدخول والخروج، ها فيها صور كتير جدا، ان اليوم مقصود هنا وقت الدخول سواء كان نهار او ليل. فلو دخلت بالنهار مش هحسبه، هحسبه ضمن وقت السفر، وابتدي احسب الثلاث ايام ابتداء من غروب الشمس من الليله الاولى، خلاص اربع ايام. فاذا كنت في الليله الرابعه مقيم يبقى عليا الايه؟ يبقى انا مقيم من الاول. طيب لو دخل بالليل يبقى هيبتدي يحسب من اول النهار اللي بعده وقت الاقامه، ها، من غير احتساب يوم الدخول والخروج، ها، اللي هو ايه؟ اللي هو الليله او النهار اللي دخل فيه. ماشي، اشرح لك اكتر بالتفصيل، ها، امثله يعني. دخل يوم السبت بعد غروب الشمس هيبتدي يحسب الاقامه من فجر الاحد، فجر الاحد، وبعدين ليله الاحد، ليله الاثنين، يبقى ادي ايه؟ يوم. وبعدين فجر الاثنين لغايه ليله الثلاثاء وليله الثلاثاء، ادي ثاني يوم. فجر الاربعاء ولغايه ليله الثلاثاء الاربعاء، ادي ثالث يوم. خلاص، فجر الخميس، لو مر نهار الخميس وجاء قبل المغرب بخمس دقائق سافر، يبقى له الرخصه. طب ده المغرب اتدنت عليه يوم الخميس، يبقى ايه؟ اصبح مقيم، لان عمل كده ايه؟ اربعه ايام، ها، اربعه ايام كاملين. ده طريقه الشافعيه يعني في حسابه ملبسه شويه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في صلاه الجمعه. وشرائط وجوب الجمعة سبعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والصحة والاستيطان. طيب، وشرائط فعلها ثلاثة أشياء: أن تكون البلد مصرا أو قرية، وأن يكون العدد أربعين من أهل الجمعة، وأن يكون الوقت باقيا، فإن خرج الوقت أو عدمت الشروط صليت ظهرا. اقرأ ايه الشارح؟ قال الشارح: فصل في صلاة الجمعة. وشرائط وجوب الجمعة سبعة أشياء، حتى تجب. شرط الوجوب أي لا تجب إلا على من توفرت فيه الثمانية شروط دول، ثمانية أشياء دول. طب لو فقد لنا شرط واحد يبقى لا تجب الجمعة على صاحب هذا الشرط الذي فقده. الإسلام فلا تجب على كاف، لف ونشر على طريقة ايه؟ الترتيب. والبلوغ فلا تجب على صبي ولو مميز، خلاص. والعقل فلا تجب على مجنون. وهذه الشروط أيضا لغير الجمعة من الصلوات. والحرية فلا تجب الجمعة على عبد ولا على أم. والذكورية فلا تجب الجمعة على امرأة، خلاص. والصحة لا تجب الجمعة على مريض مش مستطيع يذهب إلى المسجد، أو يعني مريض عرفا بشرط انه يبقى في مشقه غير معتاده في ذهابه الى الجمعه، يبقى تسقط عن المريض. والاستيطان ان يكون ذلك وطنا لذلك الانسان، مش الاقامه، بيشترط الاستيطان اللي هي اصل البلد بتاعك اللي انت جيت منها القاهره مثلا، واحد من بنها وساكن في القاهره لكن وطنه فين وعيلته اصله في بنها، فيبقى لا يجب عليه الجمعة على الأصح من مذهب الشافعية. لكن علماء تانيين قالوا لو أقام بمكان وجبت عليه الجمعة، ولذلك قالوا على سكان المدينة الجامعية لا تجب في حقهم الجمعة. إيه، مش عاجبه الكلام ولا إيه؟ طيب، حاضر. والاستيطان أن يكون ذلك وطنا له، حتى قالوا أن المقيم غير المستوطن لا تجب عليه الجمعة. رجل ذهب إلى بلد وأقام بها لكنه لم يتخذها وطنا ولم تكن وطنا له، فتجب الجمعة إذا ذهب إلى وطن ولو قعد يوم واحد. خلاص، راجل من بنها وجي سكن في القاهرة لكن أهله وعيلته وزوجه وأبوه وأمه وجده في بنها، يبقى ده وطن بتاعه، يبقى ده اللي تجب عليه الجمعة ولو رايح يوم يزور، وعند ذلك رايح لهم يوم الجمعة، ها، فايه تجب عليه الجمعة في المكان ده قطعا، مفيش خلاف. لكن قالوا لو انه اقام في مكان اخر غير وطني تسقط عنه الجمعة. فبعض العلماء في الفتوى يقيلوا على الشافعية على الراجح ان اهل المدينة الجامعية لا تجب عليهم الجمعة لانهم ليسوا مستوطنين وان كانوا مقيمين. لو انه قبل الجمعة السفر، عند الإمام أحمد يقول يجوز السفر، يجب أن تشرع في السفر عند الشافعية قبل فجر يوم الجمعة، فإذا أنت تأخرت على ذلك لازمتك الجمعة ووجبت عليك، فيجب عليك أن تنزل في الطريق وتصلي الجمعة لأنها واجبة عليك لم تسقط عنك. أما عند الإمام أحمد لو شرع في السفر بعد الفجر تسقط عنه الجمعة عند الإمام أحمد.